عن الكتاب الثاني،
كتاب جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين. قال: باب قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الحقيقة هذا الحديث من أبلغ الأحاديث الدالة على فضل العلم، لكن رأيت نفسك قلبك مقبل على حلقات العلم، محب لها لله لا لتشرف عند الناس. الناس من طبيعتها تحب المشايخ، تحب أهل العلم، لأنهم على طريقة الرسل من جهة تبليغ العلم، والعلم محبوب. الله خلق في النفوس السوية حب العلم، نزل من الله اللي خلق عينينا وسمعنا وبصرنا، الله خلق نزل القرآن وأنزل السنة سبحانه. طبيعة الحال الإنسان السوي تجد يحب العلم، يحب علاقاته، ويثقل عليه أن يغيب عنه، لأنه يعلم أن هذا الذي يذكره بخبر السماء بما أنزل رب الأرض والسماء. فمن حبه في الله وتعظيمه له يحب العلم الذي نزل منه. تجد النفوس غير سوية، تعاديه وتعادي أهله، تشغب عليه: لا هذا كان في زمن الرسول، أنت مشدد، والشيخ هذا الله يهديه. عندها تجد النفوس غير سوية، تشغيبات على المشايخ، تشغيبات على العلم، نفرة من الجلوس في حلقاته. تجد ما يلقي الشيخ علما يسيرا، يعني أحيانا 3 دقائق 5 دقائق بعد العشاء إلا وينفر، ما يريد يسمع. فهذا من علامات سقم القلب، فمن علامات مرض القلب وعدم إرادة العبد الخير أن يراد به خير أن ينصرف عن العلم، يثقل عليه بشبهات أحيانا وسبب ذنوب أحيانا فعلها، لأن الله قال: واتقوا الله يعلمكم الله. فالعبد التقي لا شك ما دام قلبه وجوهره نقي يحب العلم ويحب أهله ويعظم شأنه، ولا في قلبه انحراف يرى أن العلم هذا يقيده فلا ينفلت في شهواته، هذا حرام، هذا كذا، هذا مستحب، والنفس يقول ابن تيمية فيها كبر، فيثقل عليه العلم لأنه يقيده. أنت تدرون الكلمة اللي قيتها بعد الفجر كيف يرفع الإمام قبل فجرين، يرفع يده في الصلاة الإنسان المصلي، سلمت ورأيت واحد إلى الآن يفعلها، ما يحسن كيف يرفع يديه أصبع بعد الصلاة. تعرفون متى كلمته؟ كلمت من حوالي 3 سنين إلى الآن كذب، لأن النفوس أحيانا فيها كبر. أقول النفوس أحيانا فيها كبر، ما يتقيد بالسنة، يرى أنه لو سمع كلام الشيخ هذا قيد بالسنة يضيق صدره إذا تقيدت، فالنفوس فيها كبر. والكبر وهو قبول الحق عدم وهو رفض الحق، من كان في قلبه ذرة منه دخل النار. فلا بد الإنسان إذا سمع الحق يتواضع. فحقيقة أزعجني أني كلمته قبل 3 سنين ولا زال يرفع يده بطريقة خطأ، وعلمته وبينت له فسلمت من الصلاة وجده خلاف. النفس فيها كبر، ما تحب تقيد بالحق، فلأجل هذا يبغض بعض الناس العلم، لأنه يرى يقيد العلم، يقول: لا لا تسوي كذا، حرام كذا، يجب أن تسوي كذا. والنفس بعضها فيها سقم، تحب الانفلات، فيها كبر، فتضيق ذرعا بالدروس وتضيق بأهل العلم ذرعا لما قيدوها، فيصبح يشغبوا عليه الشيخ الله يديه اليوم، يبي يسكن خاطره بإيش؟ بأني بنفرتي عن الشيخ وكذا لي سبب يعني مقبول، عشان كذا نافر عنه. ولا النفس فيها كبر، أن الشيخ أصدر منه قيودات قالها الرب، لكن نفسه يكبر ما تبي تسمعه، قال الرب من قال الشيخ؟ الشيخ موصل بس يقول لك: لا يا بني لا تفعل هذا، يا أيها الجار لا تفعل هذا، لأن الله قال لنا الرسول قال فقط. يكون نفس ما تحب تنضبط معناها فيها كبر، لازم تعالجه قبل وفاته، لأنه إذا بقي في قبر وكفن الرجل بالكفن غسل تغسيل الميت تدخله في, 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 في القبر وفي قلبي هذه الذرة ما يدخل الجنة. فلا بد تتعود النفس، تعالج نفسها أنها تنصاع لأوامر الله. نعم.
وساق بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه.
نعم، يفقهه في الدين. إذن قال ابن تيمية: المفهوم المخالف معتبر. فإذا رأى النفس الإنسان نفسه مصروف عن التفقه فلابد أن يخاف، إن وراءه قبر، قبرها ظلمة، ما يعرف أنه يعبأ بنار ترضى عليه ولا جنة يتمتع بها لقيام الساعة، ما يعرف. فمن علامات اللي تدل على رضا رب الأرض والسماوات أنه قلبه طيب بالعلم، يحب يجلس في حلقات، يحب أهله، سليم الصدر على العلم، محسن الظن فيه، هذا القلب السليم. فإذا رأيته مصروف عن هذا لا يحب التفقه، يذكر إذا طول الإمام أو طول الخطيب دقيقتين طالع في الساعة أو ضجر، ما يبغي يطول في مجالس العلم. فاعلم أن في نفسه شيء لا بد أن يعالج، لأنه من يريد الله به خير، من علامات الله به خير يقبل بقلبه على العلم. فإذا فعل بعض المعاصي التي تجعل الرب أو تجعله بعيدا عن الرب، فأول علامة للبعد البعد عن مجالس العلم، البعد عن مجالس العلم. ولو قلنا أن طلب العلم غير واجب، يقول ما عندنا نص أن طلب العلم واجب، هو في نص طلب العلم فريضة، لو ما عندنا هذا الحديث لقلنا بمقتضى العقل أن طلب العلم واجب، لأن لو قلنا الناس غير واجب تجلس في حلقات، وأمرهم الله أن يتقيدوا بعبادته قبل وفاتهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لآمرهم وأنهاهم، يعني أوامر نهاية تمشي عليها أعظم من أوامر العمل عليك إذا تشتغل تأخذ مال، أعظم العلم. فلو قلنا ما عليك هذه الأوامر، سمعتها ما سمعتها ما عليك، لكان الناس في ضياع، كيف يعرفوا الأوامر وكيف يحصل الابتلاء بها؟ يقول لك أن تغيب عن حلقات العلم، ولك وهذا العلم شيء مثل شرب العصير، إن شئت وإن شئت. لا يمكن يكون هذا حق، لا بد يكون طلب علم. ونادر ما شفت من المشايخ ينبه على أن الذي يعرض حلقات العلم مع أن العلم هذا واجب عليه، فإنه حينئذ يعرض نفسه لعذاب الله وإن كان من أفضل الناس. ليش؟ لأن النبي قال طلب العلم فريضة، فإذا ترك الواجب هذا يتعلم أحكام الصلاة ومشى في الدنيا، فإنه قد يتعرض لعذاب القبر أو عذاب جهنم. باللهجة هذه لم أسمع أو قليل من يتكلم بها. طيب نقول للشيخ الفاضل: أما ترى أنه واجب؟ ولا واجب. طيب ما تخوف الناس بها أن الواجب يستحق العذاب على تركه، فالذي يعرض حلقات العلم يستحق العذاب إن كان ذلك العلم المطلوب مما يقوم به دينه، توحيد، شروط الصلاة، الزكاة، إن كان عنده مبلغ يقدر يزكي، حكم التعامل مع الوالدين، حكم التعامل مع ولي أمر بلدك، وهكذا. نعم.
وساق بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله أن يهديه مفقهه، من يرد الله أن يهديه فقهه. وساق بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر مثله. وفي الباب حديث معاوية صحيح أيضا. انتهى الوقت.
والله أعلم، وصلى الله على محمد. الله يصلح قلوبنا وأعمالنا ويحسن الختام ويهدينا للعلم والعمل به. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا لحبك، فإن من أعظم ما يقود القلوب للعمل بدين علام الغيوب أن تحب الله، فتذكر صفاته، فتحبه أنه غفور رحيم، أنه منعم، وأفعاله عليك، وأنه حتى تحبه. اقرأ كلامه: ومن سره أن يحب الله فليقرأ في هذا المصحف. اجعل كل يوم جزء تقرأ قبل تنام، لا تهجر القرآن، حتى تحب الله، إذا أحببته تتبع أوامره سبحانه.
الضابط
في
اعتبار المفهوم المخالف؟
طيب، الضابط في اعتبار المفهوم المخالف المفهوم عكس المنطوق. يعني هنا مثلا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، عكسه إلا ما يريد الله ما يراد به خير يصرفه عن العلم. يسمع الشيخ يقول كيف تهدو يطلع درس ما يبي، قلبه ثقيل بالعلم، كما قال النبي ذاك الذي أعرض فأعرض الله عنه. فهذا المفهوم المخالف وهو عكس المنطوق. لكن إذا جاء دليل يفسد هذه العكسية، نعم، دليل خارج، فإنه لا يعتبر مفهوم مخالف. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاوز إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وش مفهوم مخالف له؟ مفهوم مخالف له أنه إذا كان أدى من قلتين يحمل الخبث ولو نقطة بول، صح؟ لأنه قال إذا جاوز، مفهوم مخالف معناها إذا كان فوق نقطتين وفي نقطة ما بينت رائحة ولا طعم بنجاسة، إن فوق القلتين
تحت القلتين،
إن فوق القلتين طاهر، صار تحتها ولو لم في ريح ولا شيء
نجس.
طيب، هذا ظاهر المفهوم. لكن جاء دليل خارج يدل حتى لو دون القلتين وما تغيرت ريحه تحكم عليه بالطاهر، ففسد المفهوم المخالف. وشو الحديث اللي خرجه أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؟ قال أبو سعيد: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب. كنت أنا متحير في هذا الحديث نظرا لبحث في أم القرى رسالة الدكتوراه طالب، وصل فيها لتعليل هذا الحديث أنه منكر. قال: لا يمكن بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنبي يجيز الوضوء منه. حتى جلست مع بركتنا في هذا العصر، وأظن أعلم من أعرف من علماءنا في هذا البلد وهو شيخنا صالح الفوزان، جلست معه في البيت جلسة أتناقش مع الشيخ في هذا الحديث، أنه ظاهر ما يقول الأخ الطالب في رسالة دكتوراه وماجستير وصل فيها أن هذا الحديث منكر صحيح. لأنه باتفاق إذا تغير الماء بلونه يصير نجس، فئر كذا ويلقى فيها لحوم الكلاب ويلقى فيها ويكون طاهر، فأشكل علي هذا الحديث. فالشيخ حل لي هذه المسألة بعلم عند الشيخ ما بلغني في الآبار. الشيخ قديم، كان الشيخ يشتغل زمان هو صغير كما حدثني، يشتغل في شيل الجوالين. تعرفون فقر في نجد، أو لسه ما صارت الحياة مثل هذه رغيدة. فكان الشيخ يشيل أيام ما كان فيه مواصير ولا في هذه الحنفيات، أو فكان يشيل جوالين أو اللي هي هذه التانكيات ويروح يوزع البيوت ويأخذ أجرته. والإمام أحمد كان يشتغل جمال يسعد، وهذا من تواضع الشيخ أنه يحكي لي هذه القصة، من تواضع يقول هذا عملك. فالشيخ له خبرة، الله يرحمه الله يحفظه ويطول في عمره يا رب، ويزع عنا خير على ما علمنا ودرسنا، بارك الله في عمره وحسن ختامنا وختامه. قال: الآبار إذا جئت لأسفل منها أو عند جوانبها مثل القنوات، جدد إيه تتجدد الموية فيها. الشيخ هذا، فلما قال المعلومة دي الشيخ استرحت، إنه إشكال والله بير يلقى فيه الحيض. وقد أشكل علماء من قبل يقول ليه شيء يلقى الحيض، يعني يجي ناس يفسدون أبارهم؟ قالوا لا مو كذا، الحيض والحوم الكلاب كيف يحصل؟ يصير مثل السيل ترتفع وتروح للبير تنزل، الحيض والحوم الكلاب مو مثل يجي يحطه فيها، ما حد يفسد بيره ويشرب منه، ما هو في غباء الإنسان يفسد إيش بيره اللي أخذ منه، ما في غبي يفسد مصدر سعادته ويفسد الماء مصدر سعادة، كيف يفسده على نفسه؟ ولكن ترتفع الموية عشان السيل ثم يصير مثل البالوعة. تجي من هنا ومن هنا ومن هنا وتجتمع في ايش؟ في البير. فقال للشيخ لأن من كان البير مثل القنوات جدد الموية، تجدد الموية ومن هنا تزول النكارة. فهمت كيف؟ إذا القاعدة أن يكون عكس المنطوق حتى يأتي نص يفسد العكسية هذه. مفهوم؟ واضح. والله أعلم، وصلى الله على محمد.